بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الخامسة، والتي أقيمت بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض لعام 1419 من الهجرة المباركة، ومع مقدمة لدراسة كتب أحاديث الأحكام لفضيلة الشيخ إبراهيم الصبيحي، سائلين المولى عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا الاجتماع المبارك الذي قصدنا فيه التقرب إلى الله تعالى بطلب العلم. والاستماع إلى ما يكون سببا لزيادة الأجر، فأسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى. فضل العلم أمره معروف والحمد لله، ومنزلة أهله تسمو المنازل كلها، كيف لا، وهو يعرف العبد كيف يعبد ربه وكيف يتقرب إلى مولاه وكيف يمتثل أمره ويجتنب ما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. فهذا العلم العظيم، أعني علم النورين، علم الكتاب والسنة، علم الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه. هذا العلم أيها الإخوة، لطلبه آداب، فلعلي أعرج على بعض الأمور التي ينبغي لنا أن نتذاكر حولها، وأن يوصي بعضنا بعضا، خصوصا في مثل هذه الساعة المباركة التي تعتبر فاتحة لهذه الدورة الكريمة، جزى الله القائمين عليها والمشاركين خيرا عظيما. إخوتي في الله، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم، عده علماء الإسلام ثلث الإسلام، لأنه يتعلق بصلاح القلوب. هذا الحديث العظيم فيه الدلالة الظاهرة على أن المؤمن ينبغي له أن يتعاهد النية، وأن يقصد بما يعمل وجه الله تعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما كما تعلمون أداة حصر تحصر الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. وهذا الحصر حصر أمر لا بد من الوقوف عليه، وقد اختلف أهل العلم في المقصود في هذه اللحظة. إنما الأعمال بالنيات، هل المقصود إنما صحة الأعمال بالنيات؟ قاله جمهور أهل العلم إنما صحة الأعمال بالنيات، ولهذا اشترطوا النية في كثير من الأعمال. وعلى المثال ونضرب لهذا مثال كالنية في الوضوء، فأي وضوء لم يقصد به رفع الحدث فإنه لا يعد طهورا عند جمهور أهل العلم. ويرى الحنفية أن المراد إنما كمال الأعمال بالنيات، وقولهم عليه أسئلة ترد وإرادات لسنا بصدد البحث في هذا المجال، ولذلك فالنية لا بد أن تصاحب العمل بل وتسبق العمل. فعلينا أيها الإخوة أن نريد بأعمالنا وجه الله تعالى، لعل الله أن يقبل منا هذا العمل المبارك. وطلب العلم من أحوج الأعمال، فيطلب العلم من أجل الوصول إلى ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، بطلبه يقصد بطلبه للرب، ويقصد بثمرته وهو العمل أيضا رضا مولاه جل وعلا. وتعلمون شدة عذاب وعقاب الذين يطلبون العلم لغير هذا الوجه، فمن طلبه للدنيا أو طلبه بوجاهة فإن هذا ليس في سبيل الله وليس في مرضات الله، نعوذ بالله من الخذلان. إذا نتعاهد النية أيها الإخوة ونجددها، ونبعد كل ما يمكن أن يشوب هذا المقصد العظيم. وبعد معرفة أو التذكير بهذا نتذكر أن العلم نور وهبة من الله تعالى، وهو موجود واشتمل عليه الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة. إذن فلا بد من العناية بالحفظ، حفظ ما استطعت، احفظ ما استطعت ان تحفظ. نظر الله امرا، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها او كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن حفظ السنة، حفظ الكتاب، حفظ العلم، العناية به والصبر عليه أمر مطلوب أيها الإخوة. وهذا العلم الموجود بين لدى المسلمين، علم الرواية، هو جاءنا عن طريق الاهتمام بالحفظ وضبطه، حفظ كتاب وحفظ صدر. لأن العناية بحفظ العلم، الاهتمام بهذه القدرة التي وهبها الله بني الإنسان، تنمية القدرة، قدرة الحفظ وإعطائها أهمية، فإن من أسباب ضبط العلم حفظه. ولربما سمعتم من يهون من شأن الحفظ، ولا شك أن أولئك من الذين قصر باعهم عن تحقيق مقاصد العلم وعن معرفة مزايا أهل العلم ومزايا الفضل في حفظه وضبطه وإتقانه. إذن يكل العلم بل الحفظ العلم الفقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه، والفقه المقصود به الفهم، فهم المحفوظ، فهم المسموع، فهم المتلو. إذن هذه من أسباب، من أسباب الوصول إلى العلم ومعرفة العلم. فإذا أخلصت النية واجتهد الإنسان في حفظ ما يريد أن يتعلمه، ثم اجتهد في فهم ما يريد أن يتعلمه أيضا، يكون قد أخذ بأسباب العلم واستوثق لنفسه. وليكن الحفظ قبل الفهم، وهذه الصفة تتمشى مع المواهب التي وهبها الله للإنسان. ونحن ندرك جميعا أن الإنسان في صغره يحفظ قبل أن يفهم، فقدرة الحفظ في الإنسان تظهر قبل قدرة الفهم. إذن الحفظ مقدم، فيفهم ما لا يحفظ ويفهم ما لا يعرف ما نتيجته. إذن العناية بالحفظ أولا ثم الفهم ثانيا. ولربما إذا مر بالإنسان سنين من الطلب قد يتصاحبان، وعلى كل فإن الله أعطى الإنسان أو بني الإنسان عموما مواهب، ومنها سبق الحفظ على الإدراك والفهم. يتلو هذه الأسباب الثلاثة سبب آخر، وهو العمل، العمل، الحرص على العمل بما تعلمت يا أخي. اتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى، العمل، الاجتهاد بتنفيذ ما تعلمت من واجبات وسنن، والاجتهاد باجتناب ما كان محظورا في الشرع ومحرما أو مكروها، هذه تعين على العلم، بل وتثبته وتبقيه. وكل ما يزداد الإنسان تقى بإذن الله تعالى يزداد علما. والعلم يجد مكانا عند العاملين، فتطبيق السنن واجتناب المكروهات والقيام بالواجبات واجتناب المحظورات، هذه من صفة العلماء، وهي الثمرة، وهي القصد من طلب العلم. ولعلكم سمعتم بشكوى الشافعي إلى شيخه وكيع حينما قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. هذه وصية الأئمة لتلاميذهم، وهذه وصية الإخوان لإخوانهم، وهذه وصية الزملاء بعضهم لبعض. تفقد نفسك إذا استعصى عليك العلم تجد لديك خلل. إذن علينا أيها الإخوة أن نقرن العلم بالعمل. لا شك أن العلم سابق، إذ العمل لا بد أن يكون على هدي وبرهان ونور، والهدي والبرهان والنور في العلم. لكن العلم بلا عمل كما في المثل شجرة بلا ثمر. وللسلف قصص في مثل هذا، أعني في الحث على العمل بعد التعلم. والإنسان إذا من الله عليه بالعلم فليشكر نعمة ربه عليه. اشكر نعمة الله يا أخي على ما من الله به عليك من تيسير طلب العلم. وإن من الشكر، بل من أقوى أنواع الشكر، العمل بهذا العلم والنور الذي وهبه الله لك وآتاك الله إياه. لن أوصي نفسي وإخواني بربط هذه المسائل الأربع، وهي كلها عليها دليل من الكتاب والسنة، ومما أيضا ينبغي التواصي عليه عدم التفريط بما تعلمت. كم من إخوة اجتهدوا في التحصيل وتعبوا في الصغر وتعلموا في شبابهم، ولكنهم بعدما صاروا رجالا انشغلوا بمشاغل الحياة وسعوا خلف الدنيا، وإذا بهم يكونوا عوام بما كانوا به علماء من قبل. وهذا الصنف ما أحراه أن يكون من المفلسين. والمفلس ليس هو الفقير الذي نشأ في الفقر، ولكن المفلس من وجد مالا وربى ثروة ثم بعد ذلك ضاعت منه تلك الثروة، هذا مفلس الدنيا. أما مفلس الآخرة فكما جاء في الحديث يعمل بعمل ويكون له من الحسنات كالجبال، ثم يظلم هذا ويبهت هذا ويتكلم في عرض هذا ويعمل كذا، ثم وإذا به لا يبقى له شيء منه من الحسنات حين يقوم الحساب. والمفلسين من طلاب العلم أكثر من المفلسين من الدنيا. أقولها ولعلي لم أتجاوز الحد، كثير من الناس يحافظون على ما تحصلوا عليه من ثروة قلت أو كثرت، وينفقونها بقدر، ولربما بعضهم أدى به البخل لعدم القيام بما أوجب الله عليه من حبه للدنيا. لكن طلبة العلم كثير منهم يحفظ متون ويتعلم قواعد ويحفظ من كتاب الله ما شاء الله ويفهم كلام أهل العلم ولربما يفوق زملاه، ولربما يتحصل على شهادات عليا، وهو في ذاك الزمن لديه القدرة على المناقشة وعلى طرح المسائل وعلى المتابعة وعلى الملاحظة. ثم تمر به سنين وإذا به يسأل عن مسائل كان سابقا يدركها وكان سابقا يفهمها، لكنه بانشغاله في دنياه وبانشغاله في مشاغله أفلس. وأظن أننا نتفق جميعا على أنه يصح أن نعتبر هذا النوع من طلبة العلم من الذين أفلسوا تعبوا واجتهدوا ثم بعد ذلك انشغلوا فنسوا ما حفظوا واختلطت عليهم الأمور. ولا أريد أن أضرب أمثلة، لكنني أقول أيها الإخوة ينبغي علينا أن نحافظ على ما تعلمنا، نحافظ عليه. وكم كتاب قرأته لا يرخص عليك وفي نظرك، بل الكتب التي أنت قرأتها ينبغي أن تعلم أنها ثروة في صدرك، فحافظ على هذه الثروة، حافظ عليها. ومشكلة كثير من الطلاب، أعني طلاب المدارس، أن أحدهم إذا نجح من أي سنة من السنوات وإذا به يرمي المقررات التي قد سهر ليلة وأتعب نهاره وحفظها وأتقنها، سواء كانت في العلوم الإنسانية أو في العلوم الإسلامية، ثم يأتي يوم من الأيام وتمر عليه هذه العلوم التي سبق أن أدركها وكأنها لم تمر عليه من قبل. لكن علماء الإسلام يحافظون على ما حفظوا من مختصرات ومن مسائل في المطولات، كبار في القدر، ويعتبرون أنفسهم أنهم ما زالوا بحاجة إلى ضبط ما حفظوا. وأذكر أن من مشايخي حفظه الله من كان يقول: كنت أراجع المختصرات سنويا، يقول لي مختصر في الفقه ومختصر في النحو ومختصر في الحديث، ويذكر عدة علوم، يقول سنويا أراجع مع ما لديه من مشاغل ومع ما لديه من قراءة في المطولات، يقول لأن هذه تعطيني رؤوس مسائل العلم. وكم من مسألة ليس عندي وقت أن أقرأ في المطولات لكنني أضبط المختصرات. فهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بالمحافظة على ما حفظنا، فما حفظته صار ملكا لك سهل استذكاره، فلا تفرط أيها الإخوة. وإذا كبر سنك وكثرت قراءتك وتوسعت المكتبة فلا تغتني عما حفظته من مختصرات في الصغر، فإنها أصول العلم في الكبر. وهذه نظرية لا بد أن نتقنها وندركها جميعا أيها الإخوة، حتى لا نزهد بالمختصرات حينما تكون لدينا الكتب الطوال المطولات. ولعلي أذكركم بما عمله الإمام الموفق شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله، هذا الإمام الذي رزقه الله من العلم ورزق الله كتبه القبول، يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما دخل الشام بعد الإمام الأوزاعي أفقه من ابن قدامة. هذا الإمام صنف 4 كتب، وهو إمام حبر في الأمة، عالم. صنف مختصر وصنف أطول منه، ثم صنف الكافي، ثم ختمها بالمغني الذي يعتبر كتاب فقه الإسلام بما حواه من مذاهب المسلمين ومن الاستدلال بالكتاب والسنة. إذن هذا الإمام مع مكانته صنف 4 كتب من أجل أن هذا العلم يبقى. يسهل عليك أن تراجع العمدة لأنها كتاب في ورقات لكنها شملت أبواب الفقه، ويصعب عليك أن تقرأ المغني من ألفه إلى يائه لأنه كتاب ضخم وكبير، لكنك ترجع إليه عند الحاجة. إذن يصح أن نقول من ليس له مختصرات ربما يخشى عليه أنه ليس له معرفة في كل مسائل العلم. صحيح أن المختصرات ليس فيها إيضاح كما في المطولات، لكنك تستطيع أن تستذكر العلم وأن يكون لك فهم في غالب المسائل، ولا يمنع هذا من العناية بالمطولات والعناية بما دون المطولات. ولأهل الحديث أيضا طريقة في التصنيف، فقد اهتم علماء الحديث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتموا بها جمعا ودراية، يعني رواية ودراية، فضبطوا الألفاظ وأقاموا الأسانيد وجمعوا السنن وأحاديث المواعظ وغير ذلك من أبواب العلم. وطريقتهم في التصنيف متعددة، وكل المقاصد تصب في هدف واحد وهو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصنفت المسانيد وصنفت الجوامع وصنفت السنن وصنفت المختصرات، وإن أول من كتب في أحاديث الأحكام على أبواب الفقه إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ، فهو أول من فتح هذا الباب عن التصنيف ووضع الأحاديث على الأحكام الفقهية، فصنف هذا الكتاب العظيم ووطأه للأمة، فأسأل الله أن يثيبه على ما بدل وقد سبق إلى هذه السنة فرحمة الله عليه. وكان بوصية من الحاكم في ذاك الزمن. إذن كتاب الموطأ يعتبر من الكتب التي اهتمت بأحاديث الأحكام على أبواب الأحكام، والمراد بالأحكام يعني الأحكام الفقهية من واجب وضده المحرم، ومن مستحب وضده المكروه، ما يتعلق بأحاديث الأحكام الفقهية من عبادات ومعاملات وعلاقة زوجية وغير ذلك من أبواب العلم، صنف الإمام مالك رحمه الله كتابه الموطأ، فكان خير فاتحة للمسلمين في هذا الميدان العظيم، فرحمة الله عليه وعلى علماء الإسلام. وقد صنفت موطئات في عصره على غرار الموطأ، فقيل له: يا مالك، صنفت موطئات يعني الناس نفسوك؟ فقال: ما كان لله يبقى. وقد بقي ما صنفه الإمام مالك رحمه الله وغيرها إن درست، لكن العلم موجود. إذن كتاب الموطأ يعتبر من كتب أحاديث الأحكام، بل من أول من كتب في أحاديث الأحكام. أما الصحيحين فليس من كتب أحاديث الأحكام، بل هما من الجوامع، والمراد بالجوامع التي تجمع كل السنة. يهدف المصنف أن يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبواب، سواء كانت في الأحكام الفقهية أو في المسائل العقدية أو في الآداب أو في الفضائل أو في التفسير أو غير ذلك من أنواع العلم. لكن لا نجد مثل هذه الأبواب في الموطأ. إذن كل عالم له هدف ومقصد. صاحب الصحيحين هو الكتابة في جميع أبواب السنة، ولذلك نجد أن الإمام البخاري أول ما بدأ بكتاب الوحي، فلم يبدأ بكتاب الصلاة، بينما الإمام مالك رحمه الله بدأ بكتاب الصلاة. إذن لكل إمام منهج، فالمناهج متعددة، كما أن أصحاب المسانيد لم يقصدوا الفقه، لم يقصدوا الفقه بذاته، إنما قصد أصحاب المسانيد الحفظ حينما كانت الهمم كبيرة. يسهل على طالب العلم أن يحفظ مسند أبي هريرة دفعة واحدة، ومسند عائشة دفعة واحدة، وهكذا يحفظ حديث الصحابي جملة واحدة، لكن أن يحفظ حديث لأبي هريرة وآخر لعائشة وهكذا، يقول أن هذا يشتت الذهن. فصنفوا على المسانيد. إذن القصد من هذا الحفظ، وصار اليوم المطالعة في كتب المسانيد من أصعب ما يكون على طلاب العلم، بينما كان أيسر ما يكون على طالب العلم ذاك الزمن حين نشاط الهمم حفظ المسانيد. فقارنوا بين حالنا وحالهم، رحمة الله على علماء الإسلام. حديث في مسند أحمد: لولا المفاتيح التي صنفت لربما لا يكاد يقف عليه أحد، بينما كان حفظ المسند أو غيره من الأمور المتيسرة والسهلة. بل صنف المسند وغيره من المسانيد من أجل التيسير على طلبة العلم بالحفظ. فقارنوا أيها الإخوة، نسأل الله ألا يحرمنا جنته. سلك أيضا جماعة من أهل العلم التصنيف في أحاديث الأحكام، منهم أصحاب السنن الأربع، أعني أبا داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، هؤلاء صنفوا كتبهم ولم يصنوها الجوامع، إنما صنفوها وسموها السنن. والمراد بالسنة السنة المرفوعة، يعني الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يعول على الموقوفات، وإن ورد فهو يعتبر نذر يسير. إذن تعويل أصحاب السنن قصدوا ما قصد مالك رحمه الله من جمع الأحاديث على أبواب الفقه، ولم يقصدوا أن يجمعوا كما قصد الإمام البخاري والإمام مسلم. والمراد بالسنن المراد بها الأحاديث المرفوعة، وهي تعتبر من المطولات في أحاديث الأحكام، مطولات جمع أبو داود رحمه الله ما رأى أنه يصلح للاحتجاج، بل ويصلح للاعتبار. إذن كل ما يرى أنه صالح سواء للاحتجاج أو للاعتبار على اختلاف في تفسير كلامه رحمه الله أدخله في كتابه من أحاديث الأحكام. وأحاديث الأحكام السنن المرفوعة، ولم يقصد هؤلاء الأئمة الأربعة إدخال السنن، بل لا يقصد الموقوفات ولا المقاطيع. كذلك أيضا صنف في أحاديث الأحكام أصحاب المصنفات، مصنف الشيخ عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وهي أيضا أحاديث كتب اهتمت بأحاديث الأحكام، اهتمت بأحاديث الأحكام لكنها تختلف عن السنن. ووجه الاختلاف أن المصنفات لم تخصص بالسنن المرفوعة، بل فيها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي، وفيها أيضا المقطوع، والمقطوع غير المنقطع أيها الإخوة، المقطوع الموقوف على التابعي، يعني أقوال التابعين تسمى عند أهل العلم مقطوع، والموقوف هو ما روي من قول الصحابي أو فعله، والمرفوع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله كما في تعريف السنة عند الأصوليين. إذن هذه من أنواع كتب أحاديث الأحكام، وللأئمة مناهج. ومن أوضح من شرح منهجه أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة، فقد أبان عن منهجه وبين طريقته. وللترمذي منهج، وللنسائي منهج، ولابن ماجة منهج، والمطولات تبين مناهج الأئمة، لكن نحن لدينا المنهج العام للمحدثين، لا منهج كل إمام بحد ذاته. جاء العلماء المتأخرون عن الجامعين فرأوا أن هذه مطولات، فرأوا الاختصار، ورأى بعضهم أن هذه مختصرات طرأت تطلب. نظرتم إلى الهمم، همم العلماء مختلفة. السنن الأربع، المصنفات، الموطأ، بعض أهل العلم رأى أنها مطولات فرأى الاختصار، وبعض أهل العلم رأى أنها مختصرات فرأى التطويل. من الذي رأى التطويل؟ الإمام البيهقي رحمه الله، فألف كتابه السنن الكبرى، وهذا يعتبر أطول كتاب أو أوسع كتاب اشتمل على أحاديث الأحكام، مع العناية بالتخريج بالعزو إلى العمة، والعناية أيضا بالكلام على بعض الأسانيد من تضعيف أو تصحيح. إذن الإمام البيهقي رحمه الله جمع كل ما استطاع أن يجمعه من أحاديث الأحكام، فجاء السنن الكبرى، كتاب عظيم له منزلة عظيمة لدى علماء الإسلام لما حواه هذا الكتاب من سنن عظيمة، بل يكاد يحوي غالب أحاديث الأحكام، ومدحه الأئمة كما مدح المغني وغير من كتب الإسلام التي اهتمت بجمع هذا العلم الشرعي. فإذا الإمام البيهقي جمع فتوسع، غيره رأى أن هذه الكتب عن السنن وما مات لها مطولات فرام الاختصار. ومن ذلك المقدسي رحمه الله رأى أن يجمع عمدة الأحكام، وهي أحاديث مستخرجة من الصحيحين، بل أخرج ما اتفق عليه البخاري ومسلم، فجمع 500 حديث اتفق عليها البخاري ومسلم، وسماه عمدة الأحكام. عمدة يعني الأحاديث التي يعتمد أو تكاد تكون أصل أدلة الأحكام، ولم يقصد الاستقصاء، وهذا يشعر به كتابه، العنوان يشعر بهذا العمدة. فأخذ أحاديث الأحكام وجعله كتاب له، وجود تصنيفه وأثنى عليه العلماء، وهو المعروف بالمحرم. فهذه الكتب التي اجتهد العلماء في تصنيفها المقصود منها تيسير الطلب، خدمة طلاب العلم، هذا هو المقصود. فمن لا يستطيع أن يحفظ المطولات لديه المختصرات، ومن أراد أن لا يكتفي بالمطولات يجد ما هو أطول منه. إذن خدمة لطلاب العلم المبتدئين والمتوسطين وأصحاب التصانيف والذين يهتمون بتحرير المسائل. فجاءت الكتب متنوعة ومتعددة تيسيرا للعلم وتسهيلا للطلبة. ف فنحن نجد أمامنا جهود عظيمة لأئمة الإسلام بذلوها خدمة للسنة، فما علينا أيها الإخوة إلا أن نقطف من هذه الثمار اليانعة ونترحم على علماء الإسلام ونجتهد في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه، ولنبدأ بالمختصرات حتى يتنشط طالب العلم، فمن بدأ بالمطولات ربما ينقطع جهده وتفتر همته قبل أن يحصل كثيرا من الكتاب، ومن ابتدى بالمختصرات وحافظ العمدة مثلا سيجد من نفسه القدرة والنشاط. فأوصيكم ونفسي بالاجتهاد والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما تعلما وفهما وحفظا مع تجديد النية ومراجعة النية. ثم إن كثرة الاستغفار والإنابة إلى الرب سبحانه وتعالى من أسباب التوفيق. أسأل الله يجعلني وإياكم من الموفقين. وإن كان هناك أسئلة لا بأس بطرحها في العشر دقائق الأخيرة، ولعل هذا يكون اتبع من كان له سؤال يكون في العشر دقائق الأخيرة إن شاء الله. هذه المقولات وأمثالها تحتاج إلى سند، خصوصا ونحن نجتمع لدراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدينا والحمد لله العناية، ونعرف أن الطريق لمعرفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام غيره هو الإسناد. فأهل العلم يهتمون بأسانيد، وذكر الكرامات أو وجود الكرامة أو عدم وجودها للشخص أو لغيره لا يعني القبول وعدم القبول عند الرب سبحانه وتعالى. والكتاب الموطأ كتاب من كتب السنة، وقد روي عن الإمام مالك 30 رواية، يعني 30 موطأ، المطبوع منها 4، وربما بقية الروايات في طريق الطبع، وكل رواية تعتبر موطأ. ولذلك يقال الموطئات 30، يعني 30 رواية، فليس الموطأ واحد، وهذا يوهن صحة القصة ويدل على أن القصة أصلا غير صحيحة من حيث واقع المؤلف والمؤلف. وسبب تعدد الموطئات كثرة الروايات. الإمام مالك رحمه الله يقرأ عليه الكتاب، ففي كل قراءة يجتهد إما بزيادة أو تغيير أو حذف، فبلغت القراءات 30 مرة. قرأ الكتاب على الإمام مالك 30 مرة، ومالك يقرأ عليه الكتاب 30 مرة، ما أظن نقرأ نحن كتاب 3 مرات. لكن صبر العلماء وحفاظهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإمام مالك يقرأ عليه الكتاب 30 مرة. فروي عنه الكتاب بروايات مختلفة، ولعل آخر روايات رواية يحيى الليثي، ومن أجود الروايات رواية الشيباني محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهم. إذن أي الروايات التي ألقيت؟ الظاهر أن القصة منتحلة، لكن لا يعني عدم ثبوت الكرامة أو عدم ثبوت القصة التوهيم من الكتاب، بل هذا الكتاب احتوى على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالب الكتاب أحاديث صحيحة، بل فيه سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن أحاديث كلها وجد لها سنيد، أعني المراسيل والبلاغات، إلا 4 أحاديث. وللإمام مالك منهج في التشدد في الرواية عن الشيوخ، وأنه قال: أدركت 70 رجلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد أرجو أن يكون مستجاب الدعوة، فلم أروي عن واحدا منهم. ويعتبر الإمام مالك رحمه الله من أول من أظهر التشدد في الرواة في الشيوخ، وإن كان منهجه لم يسلكه العلماء أو غالب العلماء، وهو خال البلاغات والاحتجاج بالمراسيل، على خلاف بين أهل العلم. ولعلنا فيما بعد إن شاء الله في دروس القادمة نشير إلى شيء من هذا، لكن فضل الموطأ لا يتوقف على صحة القصة أو عدم صحتها. والله أعلم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: أيهما أولى لطالب العلم مبتدئ، هل دراسة الفقه على مختصرات المتون، أم دراسة الفقه على مختصرات الحديث كعمدة الأحكام وغيره مما هو على شاكلته؟
على كل، العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ المتون مقدم على الفقه، لكن حفظ متون الفقه بلا خلاف، بلا ذكر مسائل خلافية أولا، مقدم على الوقوف على الاختلاف في أول الطلب. ولعل مقصدي واضح، إن من يهتم في أول طلبه بالمذاهب والأقوال والخلاف، لأن غالبا ما تذكر في شروح الحديث، فهذا يخشى عليه ألا يجد علما، ولربما أشكل عليه كيف يصلي، عنده 4 أقوال يأخذ بمن، كيف يتوضأ. فأهل العلم يرون في مسائل الفقه الأخذ بكتاب من كتب أهل العلم وحفظه ومعرفته، ثم بعدك التوسع. وأما التقديم فتقديم الحديث أولى من تقديم كلام الرجال، لأن كتب الفقه هي استنباطات العلماء، قد تصيب وقد تخطئ، لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيقين حق. فإذا أراد الفقه يتفقه على كتاب مختصر، لا يتفقه على المطولات. فإذا أتقن التفقه في المختصر ينتقل. ولا يعني العناية بالمختصر حجب العلم، ليس كذلك، بل المراد أن الإنسان يتعلم على قدر قدرته. فمن دخل في مسائل الخلاف قبل أن يعرف العلم ماذا يكون حاله؟ أنتم أدرى بذلك. إذن العناية بكلام الله أولا، ثم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم بمعرفة كلام أهل العلم، لكن لا على طريق الاختلاف، إنما على طريق ضبط نص أو مختصر من المختصرات، ثم بعد ذلك له أن يتوسع. والعلماء صنفوا كما قلت لكم طريقة الإمام الموفق ابن قدامة، تبتدي بالمختصر ثم بما هو أوسع منه ثم بما، ثم تصل إلى البحر الذي لا ساحل له، والله أعلم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، ما هي أفضل طبعة للموطأ؟
أما الطبعات فهي مختلفة، فهناك رواية يحيى الليثي والشيباني، وأذكر أن الروايات أربع المطبوعة، فكل رواية قد تكون طبعت أكثر من طبعة، فلا تستطيع تقول أفضل طبعة للموطأ، إنما السؤال يرد ما هي أفضل طبعة مثلا لرواية يحيى الليثي أو لرواية محمد الشيباني أو لرواية فلان أو فلان، حتى يكون السؤال ظاهر، لأن كل طبعة من طبعات الموطأ لرواية من الروايات. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عرفنا والحمد لله بالأمس بعض مناهج الأئمة في التأليف في السنة وتعدد المصنفات لتعدد الأغراض، وأن من أغراضهم رحمة الله عليهم جمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية، وإن هؤلاء الأئمة أعني الذين اعتنوا بجمع أحاديث الأحكام كان لهم شرط يكاد يتفق عليه، ألا وهو عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف، والاحتجاج إنما هو بالحديث الصحيح الذي توافرت فيه شروط الصحة، مما عرفتموه في مصطلح الحديث من اتصال الإسناد وثقة الرواة مع ضبطهم وعدم الشذوذ والعلة، ثم الاحتجاج بالحديث الصحيح لغيره وهو الحسن إذا تعددت طرقه، والحسن شروطه شروط الصحيح إلا أن ضبط الراوي يخف فيكون ضبط أحد الرواة أخف من ضبط الثقات، ثم الاحتجاج أيضا بالحسن لغيره وهو الضعيف المنجبر، الضعيف الذي يوجد له شاهد، هذه أربعة أنواع من الأحاديث هي التي يحتج بها الأئمة في المسائل الفقهية، والحديث أما الحديث الضعيف الذي ليس له منجبر فلا يحتج به إلا في مواضع، ولا يريدوه إلا في مواضع، سأبين لكم شيئا منها. ولئما رحمهم الله اهتموا بطرق الحديث وتتبعوها لأنها تقوي الحديث الذي ينجبر، وترفع الحسن من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، والحديث الذي تعدد طرقه يكون أقوى من الحديث الذي لم يرد إلا من طريق واحد عند التعارض والترجيح. إذن لماذا يورد الأئمة الحديث الضعيف في كتب أحاديث الأحكام مع أن كلماتهم تنص على أن العبرة إنما هو بما كان صحيحا؟ ولنستمع إلى بعض مقولاتهم في ذلك، وهي كلمات تدل على أن الاحتجاج إنما يكون بالحديث الذي قوي، لا الحديث الذي بقي على حاله من الضعف. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا من الظنة. المراد بالتهمة تهمة الكذب، غير متهم، يعني لا يكون حديثه متروكا. وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتابتها عن سائر المشايخ، يعني أنهم يتساهلون في أحاديث الوعظ ويتشددوا في أحاديث الأحكام التي يبنى عليها الحرام والحلال. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد والرجال. يعني ليس شرطهم في رواية أحاديث فضائل الأعمال كشرطهم في رواية أحاديث الحلال والحرام والأحكام. فقال: وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الرجال، يعني يهتم بتمييز الأحاديث من خلال تمييز الرجال. وقال سفيان الثوري رحمه الله: لا تأخذ هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ، يعني في غير الحرام والحلال. إذن يقول يشترط في الرجال أن يكون الراوي ضابطا لروايته، يفرق بين الزيادة وبين النقص. إذن هذا كله يدل على أن الأئمة لهم شرط خاص بأحاديث الأحكام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا. إذن هذا كله يدل على أن باب التحليل والتحريم أشد، والعناية بالأحاديث ينبغي أن تكون أشد. والمقولات في هذا كثيرة، لكن نجد بعض الأحاديث ربما تكون قد أوردت في كتب الأحكام، ولهذا أسباب متعددة، فقد يكون الضعف محل خلاف، الحديث ضعيف عند إمام وقوي عند إمام، وما أكثر هذا الصنف من الأحاديث التي اختلف فيها، فيريدها العالم المصنف بناء على الاختلاف. هذا نوع من أسباب إيراد الأحاديث التي ربما يظهر فيها ضعف في أحاديث الأحكام بناء على الاختلاف بين الأئمة في الحديث الواحد. مثال ذلك الاحتجاج بالحديث المرسل، بعض الأئمة يرى صحة الاحتجاج بالحديث المرسل، ويرى آخرون أن الحديث المرسل ضعيف ما لم يرد ما يعضده، وهذا باب واسع من أبواب الكلام في الأحاديث، فالمرسل عند قوم حجة وعند آخرين ليس بحجة، فيورد بناء على هذا الاختلاف ويوضع في باب من أبواب الأحكام بناء على ما ورد في المسألة من خلاف. أن يكون الحديث محل خلاف أيضا من حيث التحسين والتضعيف، حسنه قوم لا يصل إلى الصحة لكن يصل إلى الحسن، فيكون مختلف في الرجل في أحد الرواة، فيكون الحديث ضعيف بسبب فلان أو حسن بسبب فلان. أن يكون الحديث مما تلقاه العلماء بالقبول أو بعض العلماء أو جمهور العلماء، وهذا الصنف من الاحتجاج وتقوية الحديث ضرب الإمام الترمذي فيه باعا طويلا، فالذي يقرأ في سنن الإمام الترمذي يجد أنه كثيرا ما يقول والعمل على هذا عند أهل العلم، أو يقول والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. إذن يختم الحديث ويجعل من أسباب إراده وتقويته العمل عليه عندهم أو عند الجمهور أو عند بعض أهل العلم، فمراد الإمام الترمذي بهذا أن الحديث قد تحسن وتقوى لقبول الأئمة له، فيريده مورد بصرف النظر عما ذكر الإمام الترمذي من غير ذكر الإمام الترمذي لما قال، فيظهر أن في الحديث ضعف، لكن هذا الضعف لو ضم إليه كلام الإمام الترمذي لماذا؟ لتحسن وصار الحديث فيه قوة لقبول الأئمة له. إذن هذا من صنيع الأئمة رحمهم الله، أنهم ينظرون إلى مدى قبول الأئمة للحديث أو مدى قبول بعضهم له. حتى أن الإمام الترمذي رحمه الله قال في كتاب العلل: كل ما في كتابي، يعني السنن، قد عمل به أهل العلم أو بعضهم إلا حديثين فقط. إذن كل ما في سنن الترمذي مما قبله العلماء إما باتفاقهم أو على الاختلاف فيما بينهم، إذن كل الأحاديث الموجودة في سنن الترمذي قد عامل بها بعض أهل العلم، ثم استثنى من ذلك حديثين. وقد قام الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل بشرح هذه المقالة، وأوصل الأحاديث إلى 20 ليست في سنن الترمذي لكن عند غير الترمذي، على الاختلاف أيضا في مدى دقة كلام ابن رجب، مدى الموافقة ومدى المخالفة له. إذن الأئمة يجعل من أسباب تقوية الحديث القبول، قبول العلماء له وعملهم به ينهض في رفع سنده لتقبل الأئمة له بالعمل. هناك مسألة دقيقة: إذا اختلف العلماء على قولين مثلا، وكان الأحوط العمل بأحد القولين، كأن يكون في المسألة خلاف، جماعة يقولون يجب العمل بهذا الحكم وجماعة آخرون يقول يستحب، فترد أحاديث ضعيفة تقوي جانب الاحتياط. ما هو الاحتياط؟ القول بالوجوب، مسألة فيها قولان لأهل العلم، جماعة قالوا باستحباب العمل وجماعة قالوا بوجوب العمل، ترد أحاديث في جانب تقوية جانب الاحتياط وهو الوجوب، فيورد الأئمة أو يورد بعض الأئمة الأحاديث الضعيفة التي تساعد وتقوي جانب الاحتياط. إذن هذه من أسباب إيراد الحديث الضعيف في كتب الأحكام، أن يكون الحديث الضعيف يدل على ما دل عليه الأحوط. تعلمون أن أئمة من مقاصدهم إبراء الذمة، فإذا اختلف في مسألة على قولين وكان الترجيح ليس بالقوي لتكافؤ الأدلة يقول الأحوط كذا، براءة للذمة. يكون هناك حديث يدل على هذا الأحوط وهو ضعيف فيحتج به الإمام لا لأنه عمدة، لكن لكونه فيه الاحتياط. إذن من أسباب إيراد الحديث الضعيف في كتب الأحكام ومسائل الخلاف كون الحديث يدل على الأحوط. هناك من الأئمة من يورد أيضا الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول غير هذا الحديث الضعيف، ولم يكن ثمة ما يعارضه فيحتج به فيقول الحديث الضعيف خير من رأي الرجال. ليس في المسألة دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فتاوى الصحابة، وهناك حديث ضعيف ليس بالمتروك لكنه مما ينجبر لو وجد له جابر، فيحتج به الإمام لأنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، على القياس. وكثير من النصوص وردت عن الأئمة بأن الحديث الضعيف الذي ضعفه ينجبر مقدم على القياس. هذا إذا لم يكن هناك حديث صحيح وليس هناك فتوى من الصحابة ثابتة، فيكون الحديث الضعيف حجة إذا لم يوجد معارض في مسألة ليس فيها إلا القياس، إما أن يأخذ برأي الرجال بالقياس أو بالحديث الضعيف فيقدم الحديث الضعيف على القياس. وهذه مسألة أيضا مهمة وتكثر ويكثر فيها كلام الأئمة كالإمام أحمد والإمام أبي حنيفة وغيره من أئمة الإسلام، يقدم الحديث على القياس الحديث الضعيف. هناك مسألة وهي ما إذا كان الحديث الصحيح يحتمل معنيين، بعض الأحاديث الصحيحة ليست نصا بالموضوع بل تكون محتملة لوجوه، الحديث الصحيح يحتمل أكثر من وجه. وكثير من المسائل الخلافية مبنية على مثل هذا، ولعلكم تحفظوا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. اختلف العلماء في معنى أتموا وأقضوا على الاختلاف في اللغة. الشاهد من هذا الكلام أن الحديث الصحيح قد يكون يحتمل أكثر من وجه، فيأتي الحديث الضعيف فيشهد لأحد الوجهين، يشهد لأحد الوجهين. الحديث الصحيح ليس نصا قاطعا إنما يحتمل أكثر من معنى، ونجد في الحديث الضعيف ما يدل على ترجيح أحد المعنيين. إذن أحد المعنيين وارد في الحديث الصحيح، وجاء من الحديث الضعيف ما يشهد لأحد المعنيين، فيورد الإمام الحديث الضعيف محتجا به لا استقلالا ولكنه تبعا لأحد المعنيين. إذن هذه من وجوه إيراد الحديث الضعيف، لأن في الحديث الصحيح ما يدل على معنى الحديث الضعيف لكن على الاحتمال، فيرجح أحد المعنيين بأي شيء بالحديث الضعيف، ولا يكون هذا من باب الاستقلال لكنه من باب التبع. وهذه معاني دقيقة تظهر حينما يدخل الإنسان في مسائل الأحكام. أيضا قد تجد في كتب أحاديث الأحكام أحاديث ضعيفة لكنها لا تورد على سبيل الاحتجاج، إنما المقصد من إرادها لبيان ضعفها. تجد في بلوغ المرام مثلا أحاديث ينص الحافظ على ضعفها، فهذا أيضا سبب من أسباب إيراد الحديث في أحاديث الأحكام. هناك أيضا سبب من الأسباب، وهو أن العالم يريد أن يستقصي أدلة المسألة، يريد أن يذكر في كتابه الحديث الصحيح والحديث الضعيف من باب الاستقصاء لا من باب الاحتجاج. إذن هذه جملة من أغراض الأئمة في إيراد الحديث الضعيف، وهذا لا يدل على أن الأصل قد تغير عندهم، بل الأصل ثابت أن الاحتجاج إنما هو للحديث الصحيح أو الحسن، الحسن لغيره أو لذاته، والصحيح لغيره أو لذاته. وبعد هذا ننتقل إلى مسألة من مسائل من المسائل التي يحتاج إليها الناظر في الأحاديث التي هي حجة، بعدما أدركنا نوع الأحاديث التي يحتج بها إما في كتب أحاديث الأحكام. ترد أسئلة خصوصا إذا اختلفت الأحاديث، عرفنا بما نحتج به، فإذا تعارضت الأدلة فكيف نوفق بينها؟ هذه مسألة مهمة لمن أراد أن يقرأ في كتب أحاديث الأحكام، ولمن هم أن يجمع أدلة المسألة الواحدة. بإذن الله تعالى سأتطرق على بقدر المستطاع في بقية درسنا وفي الأيام القادمة إلى شيء من القواعد التي يمكننا من خلالها النظر في أدلة الأحكام. الحديث الواحد إذا ورد لا بد لك أن تجمع كل ما يوافقه ويخالفه، في المسألة الواحدة في أي حكم، على طالب العلم أن يجمع كل ما يوافق الحديث ويخالفه، بل وعليه أن ينظر في كتاب الله تعالى ليجمع ما ورد في القرآن الكريم فيما وردت فيه السنة. وهذه مهمة عظيمة، وهي من أسباب التوفيق بإذن الله تعالى إلى إدراك الصواب. وقد سبق الأئمة إلى ذلك، فانظروا إلى صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. إمام البخاري رحمه الله فقيه من فقهاء الأمة ومجتهد من مجتهديها، وهذا أمر لا نزاع فيه بين أئمة الإسلام، حتى قالوا فقه الإمام البخاري في تراجم كتابه، وهو أفقه الأئمة الستة الذين تعرف كتبهم بكتب بالستة، هو أفقه الأئمة ويتلوه في الفقه الإمام أبو داود رحمه الله على كلام حسب كلام أهل العلم. القصد من هذا كله أن الإمام البخاري رحمه الله حينما يعقد الترجمة أول ما يبدأ أو يبدأ بعد ما يبدأ بإيراد ما في كتاب الله تعالى حول هذا الموضوع، يورد الآية ثم بعد ذلك يسوق السند في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج أيها الإخوة يفيد طالب العلم ويقتبس منه أن من أراد أن ينظر في أي مسألة عليه أن يجمع ما في الكتاب والسنة. والإمام البخاري إنما قصد جمع ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد، لكنه رحمه الله اعتنى بآيات الأحكام فأوردها في الموضوع. إذن على طالب العلم إذا أراد أن ينظر في أي مسألة أن يجمع ما في كتاب الله تعالى من آيات، ثم يضم إليها ما ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث. وكم مسائل يحصل فيها خلاف، ربما نقول بين المعاصرين أكثر، لأن من يهتم بالأحاديث ربما يقصر اهتمامه بالآيات، يكون هناك اهتمام بالحديث وهذا عظيم ويمدح عليه الرجل، لكن لا يعني هذا التقصير بضم ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما في كتاب الله. إذن القاعدة المهمة الأولى أن الإنسان عليه أن يجمع ما ورد في الموضوع من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، لأن السنة تفسر القرآن، فإن عرفت المفسر ولم تعرف المفسر لا تضبط حدود المفسر. السنة تفسر تبين توضح، وهذا أمر متفق عليه ووارد إيضاحه في كتاب الله. فإذا عرفت المبين ولم تعرف المبين فكيف تعرف حدود المبين؟ ولربما نمر في الأيام القادمة إن شاء الله على شيء من الأمثلة على أن أحيانا يحصل الغلط بسبب التقصير في هذا الجانب. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نتواصى فيما بيننا بالعناية بأدلة المسألة. أي مسألة تريد أن تنظر فيها عليك أن تهتم وتجمع ما في النورين الكريمين، ما في القرآن من آيات وما في السنة من أحاديث، فإن هذا يفيد ويجعل الإنسان بإذن الله تعالى قريبا من الصواب. كذلك تجمع الأحاديث المعارضة، إذا جمعت الموافقة فتجمع الأحاديث المعارضة، لأن ما من حديث إلا وله ما يعارضه، إما أن يكون ناسخا أو مخصصا أو مقيدا أو مؤكدا بدلالة منطوقه أو بدلالة مفهومه. فتجمع الموافق وتجمع الحديث المخالف. ولعلكم تحفظون مقالة الإمام علي رضي الله عنه حينما رأى رجلا يعظ الناس ويرد الآيات القرآنية في مقولاته، فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: إذن فلا تعظ الناس. لماذا؟ لأنه ربما ألزم الناس بحكم منسوخ وترك الناسخ، فيكون قد أساء على نفسه وعلى من وعظه. فالمعارض لا بد من فهمه، لأجل أن تظهر ويظهر لك حكم بإذن الله تعالى، حكم دقيق. الناحية الثانية المهمة بعد جمع الأدلة من الكتاب والسنة الموافقة والمخالفة، أن تعرف كيف الطريقة للنظر في هذه الأدلة، وما هو الميزان الذي استخدمه أئمة الإسلام في فهم الشريعة. وأقول لكم
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.